السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله سبحانه وتعالى للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. وبين يدي الأسئلة معي طائفة من الأسئلة إلى أن يتصل المتصلون. فالأخ السائل الذي يسأل في الأسئلة القصيرة قائلا أنه طلق 3 مرات، 2 طلاقا بدعيا، فما الحكم؟ أقول وبالله تعالى التوفيق، إذا كان يقصد بالطلاق البدعي أنه طلق امرأته وهي حائض فقد خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، لكن طلاقه واقع عند الأئمة 4، الإمام أبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد، هو الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما طلق ابن عمر امرأته وهي حائض قال النبي لعمر مره فليراجعها، فأخذ جمهور العلماء من قوله مره فليراجعها أنها محسوبة تطليقة، فعليه الذي طلق زوجته 3 تطليقات منها 2 وهي حائض، هاتان التطليقتان محسوبتان إضافة إلى التطليقة 3، ولا تحل له زوجته حتى تنكح زوجا غيره، والله أعلم. هذا وأيضا الأخ يسأل سؤالا آخر يقول هل حديث سورة الرحمن لا تثبت في قلب منافق؟ هذا الخبر لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بحال، وهو موضوع إن لم يكن هو موضوع. على كل حال حديث سورة الرحمن لا تثبت في قلب منافق لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بحال، بل هو موضوع والله أعلم. يقول الأخ السائل هل غسيل الأموال حلال؟ لابد أن تتضح الصورة التي تتم بها هذه المسألة حتى تأخذ الجواب مدللا عليه بالأدلة بإذن الله تعالى. أما التجارة في المخدرات والمسكرات فلا يشك في حرمتها وإثم صاحبها والله أعلم. السلام عليكم. يقول أخو السائل يقول قال أو تقول السائلة قال لي زوجي لو دخلت بيت أختك مش هتبقي على ذمتي ولا دقيقة، قلت له دي طلاق؟ قال لا. هذا الذي قال لزوجته معلقا لو دخلت بيت أختك لن تكوني على ذمتي، فهذه تعليقة، وهذه التعليقة إن كان يقصد أنها تطليق فهي كفارة يمين. على كل حال يكفر كفارة يمين وليست محسوبة تطليقة. أعود فأقول قول الرجل لامرأته إذا دخلت بيت أختك لن تكوني على ذمتي هذه لا تحتسب تطليقة، هذا الذي أختاره من أقوال أهل العلم في ذلك والله أعلم، وعليه أن يكفر كفارة يمين تلك المتمثلة في إطعام 10 مساكين إن عجز صام 3 أيام والله أعلم. تقول زوجي توفي غريقا ويحتسبوه عند الله شهيدا، ولكن كيف أعلم إن كان شهيدا أم لا؟ هذا أمر موكول إلى الله، وليس لنا أن نقطع لشخص معين باسمه أنه من أهل الجنة أو من أهل النار إلا الذين نص عليهم رسولنا صلى الله عليه وسلم أو جاء ذكرهم في كتاب الله عز وجل، ولكنها مبشرات، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال الغريق شهيد على ما صححه فريق من العلماء والله أعلم. تقول أخطأت في حق ربها وأخطأت في حق زوجها ونفسها وتابت وندمت والتزمت الصلاة والقرآن والقيام إلا أنها تشعر بانكسار وندم وألم وحزن دائمين ويغلب عليها البكاء، وأتذكر دائما ذنبي ولا أجد راحة نفسية إلا في فترات قليلة جدا. هنا أمران: إذا كان هذا الذي يصيبك يحملك على التوبة والاستغفار والندم، فحسن أن تستغفري وأن تندمي وأن تتبعي السيئة التي فعلت أو الكبيرة التي فعلت بحسنات، فإن الله قال: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. أما إن كان هذا التذكر يسبب لك إحباطا فلا تقنطي من رحمة الله، فإن الله قال في كتابه الكريم: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل
أخي الشيخ، بس في سؤالين.
تفضل أخ عبد الله، تفضل.
هل يجوز طالب كلية الطب أن يتخصص في قسم النساء والولادة أو لا يجوز؟ السؤال الثاني: إذا كان يعني طالب أو خريج جديد ووالده يعني لديه مال مختلط، هل يجوز أن يتزوج من هذا المال أو يعني أن يبني بيتا من هذا المال من والده الذي وهبه له، أو يعني يبني والده له منزلا، أم لا يجوز؟
صورة الاختلاط في المال، صورة الاختلاط في المال كيف هي؟
نعم،
صورة الاختلاط، الاختلاط بمال مسروق أو اختلاط بأعمال مشبوهة؟
لا، الاختلاط بأعمال مشبوهة.
نعم،
بيع ما لا يجوز ومثل ذلك يعني.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما تخصص الرجل في قسم النساء والولادة أو في قسم أمراض النساء في كلية الطب، فهذا من خوارم المروءة، من خوارم المروءة أن يتخصص الشخص هذا التخصص، وفي النساء غنية وكفاية والله أعلم. فالرجل ذو المروءة وذو الدين والشهامة يبتعد عن هذا القسم ويدع هذا القسم للنساء ما دام مختارا، بارك الله فيك. أما الذي والده له مال مختلط، فكان ينبغي حتى تصدر الفتوى في محلها الصحيح، كان ينبغي أن يفصل في هذا الاختلاط من أي صورة جاء، ولكن لعل السائل لا يستطيع. عموما، إذا لم يكن مالا مسروقا ولا مالا مغتصبا من شخص، فحينئذ كما قال عبد، هناك اتجاهان للفتوى. فتوى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن لنا حلاوته وعليه إثمه ما لم نقره على ما صنع. أما فتوى عبد الله بن عباس فمبنية على التورع وهو الابتعاد. فإذا جئت تقول: هل حرام أن يساعدني بشيء من المال؟ فأقول إجمالا: ليس بحرام، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هدايا من الكفار، وهدايا الكفار يمكننا أن نقول إنها مشبوهة، وكذلك قبلت سارة عليه السلام الهدية من الجبار لما أهدى إليها هاجر ولم تستفصل أهي مال مغصوب، عفوا، أهو مال مختلط أم لا. ويهودية دعت النبي صلى الله عليه وسلم إلى شاة فأكل منها، فهذا اتجاه في الفتوى أن يقال: لا شيء عليك. وبمثله قال ابن مسعود في مسائل مشابهة، إلا أن التورع أفضل وأحوط، وهو اتجاه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت أنا عندي سؤال عن الطلاق.
تفضلي.
بابا بيقول اللي أنا طلقت أمكم يعني 3 مرات وهي ما سمعتش الطلاق دي، ده هل تنفع تيجي ولا لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فالرجل إذا قال إنه طلق امرأته 3 مرات وكان موقنا بذلك وكانت المرات متفرقات، أصبحت هذه الزوجة لا تحل له. أما كونها لم تسمع فلا تأثير لسماعها من عدمه، فالطلاق الغيابي واقع وجائز. فعلى ذلك، ما دام أبوك قد قال إنه طلق أمك 3 مرات فاسترجعي إنا لله وإنا إليه راجعون، ولعل الله يعوض الجميع خيرا. على ذلك هي لا تحل له إلا بعد أن تتزوج زوجا آخر بقصد المعاشرة ثم يطلقها الآخر والله أعلم. السلام عليكم. يقول الأخ السائل إنه يعمل في السياحة، هل هذا العمل محرما أم لا؟ النظر إلى طبيعة العمل الذي يمارس، إذا كانت السياحة سياحة إذا كانت سياحة سياحة دينية كان يسفر أناسا للحج أو للعمرة ونحو ذلك، أو كانت سياحة إلى أماكن مباحة ليس فيها اسم ولا شيء محرم فلا بأس بهذا العمل. أما إن كانت سياحة تتضمن استجلاب الكفار وإرسالهم إلى بيوت الدعارة ولا بيوت الخنا والفجور فهذا بلا شك حرام. وربي قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم صحة الله وبركاته.
تفضلي.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ لي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول، أنا مديون، علي ديون، وفي واحدة أخوها مات فادتني فلوس أفرق، أيجوز إن أنا أخدها؟ دي حاجة. الحاجة الثانية،
هذه الأموال زكاة مال؟
نعم. لا دي صدقة.
التي أعطتك هي زكاة مال أو صدقة؟
صدقة.
ما اشترطت أي شروط؟
لا، هي قالت لي وزعيهم زي ما أنت عاوز.
مبلغ كبير؟
لا مش كبير.
على كل، إذا كنت تعطيني أمثالك شيئا فخذي لنفسك مثل هذا الشيء الذي تعطينه لأمثالك لسداد الدين. فالمدين من الغارمين، والغارمون مصرف من مصارف الزكوات والله أعلم. السلام عليكم. يقول أخو السائل، هل طلاء الأسنان للتبييض يعزل الوضوء؟ طلاق الأسنان لتبييضها لا يعزل الوضوء ولا بأس به، لا بأس بطلاء الأسنان من أجل تبييضها ولا تأثير لذلك في صحة الوضوء وسلامته. إنما إذا كان الطلاق للتدليس على خاطب من الخطاب فحينئذ يكون نوعا من أنواع الغش، والنبي يقول من غشنا فليس منا والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
الله يكرمك يا شيخ.
وياكم.
الله يكرمك يا شيخ. والنبي أنا عايز أسأل حضرتك سؤال.
قل لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله
عليه الصلاة والسلام.
موضوع الجن يا مولانا،
عن أي شأن الجن تستخدم؟
يسكن الناس،
قل أخفض التلفزيون كذا قال إخواني في هيئة الإدارة. السلام عليك. تفضل.
أيوة.
الجن، قلت إن الجن يسكن الناس، ماذا تريد؟
أنا في معايا ناس بيقولولي إن إحنا معاك.
ناس من؟ من ناس؟
نعم.
من ناس؟ هواجس أو أناس أحياء؟
لا لا لا، طفلة صغيرة.
فين هي؟ تراها في اليقظة ولا في؟
أيوة.
كيف يعني؟ وضح سؤالك.
اسمها ملك.
يعني بنت تجري وتسعى أمام عينيك؟
أيوة.
ماذا تريد هذه البنت منك؟
ما بتريدش حاجة، بتقول لي أنا جاية من عند ربنا.
يعني بنت أهلها معروفون؟
لا 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 لا.
كيف تراها؟
تراها زي ما أنا شايف كده الناس.
تعوذ بالله من الشيطان الرجيم وارقي نفسك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ارقي نفسك بقول والله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس.
أيوة يا مولانا.
نعم.
ماشي يا مولانا.
ماشي. أظنها تخيلات. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول كان لدي شقة وأعطيت مفتاحها لأحد أصدقائي وفعل فيها ذنبا كبيرا، هل أكون آثما؟ إذا كنت تعلم بداية أنه سيفعل هذا الذنب تأثم، أما إذا فعلها وأنت لا تدري ولا تتوقع فلست بآثم، ولكن أخرجه من الشقة، فإن النبي قال لعن الله من آوى محدثا والله أعلم. إذا نقول إنه موظف أخذ قرضا من بنك لشراء شقة فضاع المبلغ وضاعت البركة. طيب إيه المشكلة؟ ما السؤال؟ على كل إن هذا القرض محرم. السلام عليكم.
وعليكم السلام. يا شيخنا لو سمحت كنت عايزة أسأل، دلوقتي إحنا حاطين فلوسنا في بنك فيصل فبيطلع لها فوائد، هل الفوائد دي ينفع نديها اخو جوزي يبني بيها عشان هو يعني محتاج انه يبني ومعنده بيت؟
لا لا يجوز. تعطيها لاقوام فقراء بعيدين عنكم.
يعني اخو الزوج لا
اخو الزوج لانه قريب له وفي الحقيقة سترد إليه مثل هذه الأموال فيما بعد وسيحظى بشيء من الوجاهة عند أخيه، فأعطوها لقوم بعيدين عنكم بارك الله فيك من الفقراء.
وده ينطبق برضو على الزكاة؟
الزكاة ليست لا تدخل في بناء البيوت، إنما يعطى أخو الزوج لفقره، يعطى مالا لفقره لسداد دينه لمسكنته ونحو ذلك، لكن لبناء بيت أو لشراء شقة الزكاة لا تصرف في مثل هذا بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
عندي سؤالين في زكاة المال.
هاتي.
السؤال الأول، هل يجوز دفع زكاة المال مقدما يعني قبل أن يحل علي الحول؟
الثاني.
السؤال الثاني، في حالة ما يكون زكاة المال بمعنى لو عندي شركة وأرباحها كلها بتطلع بتستغل في أماكن تانية دون أن أدخر مال،
يعني في مباني، يعني
على سبيل المثال.
لا لا عفوا، عذرا عذرا، لا تقل على سبيل المثال، هذه لا تصلح فيها على سبيل المثال.
الحقيقة الوضع كالآتي، عندي شركة وبتطلع أرباح ويفترض بطلع عليها على الكلام دوت زكاة المال سنويا في معاد معين، ولكن في خلال الوقت دوت كل ما بدخره من أرباح الشركة بشغله في حاجات تانية، وليكن مزرعة، وليكن يعني في الغالب بتوبش عشان ما كنش على سبيل المثال بشغله في مزرعة برضو هتكون يحل عليها الزكاة في وقت تاني.
لا عذرا، يعني بتشغله حاجات، بتشتري دجاج مثلا.
بعمل ايه؟
تشتري دجاج للمزرعة او علف؟
لا لا مش قصدي، يعني في زرع.
هي اذا كانت اذا كنت بتتوسع في اصول ثوابت، الاصول الثوابت ليس عليها زكاة. إن كنت تتوسع في أشياء تجارية تدور وتربح فهذه عليها زكاة، فتبدأ زكاتها من بداية تزكيتك العام الماضي بارك الله فيكم. أما هل يجوز دفع الزكاة مقدما أم لا، نجيب بعد الاتصال إن شاء الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
معلش بعد اذنك عايزه بس اسال حضرتك سؤالين.
اتفضلي.
دلوقتي والدي الله يرحمه عمل لي مبلغ في البنك وحطه لي في بنك حكومي من في القاهره هنا اهوت او في مصر يعني، ودلوقتي المبلغ دوت بعد 20 سنه تضاعف وانا استلمته اما طمت 20 سنه، فهل يجوز لي اني انا استخدمه ولا لا؟ ده اول سؤال. وبعدين يا شيخ دلوقتي انا تزوجت والمبلغ دوت فضل زي ما هو وجوزي استثمره لي، فهل انا لو استخدمته طبعا حلال ولا حرام، او لو ان انا اعمله وقف مثلا لله واطلع الوقف دوت بعد كده هوت كل مبلغ يطلع من الاستثمار دوت ادي لله، ولو جوزي استخدمه في اي مشروع مثلا وبدا يسدده لي ده حلال ولا حرام؟ معلش وجزاك الله كل خير. طبعا
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله بعد. أما السؤال الثالث وهو إخراج زكاة المال مقدما، فقد ذهب إلى جواز ذلك فريق من العلماء مستدلين بأن النبي صلى الله عليه وسلم قبض من العباس بن عبد المطلب زكاة حولين مقدمة. هذا الحديث نزع فيه بعض النزاع، ولكن استدل أيضا بالقياس على كفارة اليمين، فقالوا لما جاز إخراج كفارة اليمين قبل الحنث، بمعنى شخص أقسم بالله ألا يسافر غدا ثم بدا له أن يسافر، هل يجوز له أن يكفر عن يمينه الآن قبل السفر؟ جوز هذا فريق من العلماء، فللدليلين أو عفوا للدليل والقياس. الدليل الأول أن النبي قبض من العباس زكاة عامين مقدما عندما صححه، والدليل الثاني أو القياس الثاني على كفارة اليمين وجواز تقديمها قبل الحنث، جوز عدد من أهل العلم إخراج زكاة المال قبل حلول وقتها، والله أعلم. أما التي وضع لها أبوها مبلغا في بنك ربوي فبعد 20 سنة أخذت المبلغ مع زيادة مضاعفة، فكان اللازم عليها أو كان يلزمها أن تخرج الفوائد الربوية وتأخذ أصل رأس مالها، لكن ما حدث هذا، أخذت الأموال كلها وثمرتها، فنمت الأموال وترعرعت في الظاهر، وإلا فالله يمحق الربا ويربي الصدقات، فماذا تصنع؟ أقول في ذمتك المبلغ الربوي لا يزال قائما عليك، المبلغ الربوي، واحتاطي لدينك بأن تخرج جزء من المال صدقة للتخلف عن سداده، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا كنت اشتريت عربية بجزء كبير من ثمنها. اشتريت عربية جزء كبير من ثمنها. ألو.
سامع تفضلي.
جزء كبير من ثمن العربية قرض من البنك بفوائد.
وبعد.
وبعدين انا طبعا عرفت ان ده ربا، وانا استغفرت ربنا، وانا ما عنديش فلوس اسدد بقيه القرض، لسه عليه 3 سنين، بس انا عندي شاليه باجره بالسنه بيجيب لي ايجار. يعني انا لو عارفه ان انا لازم ابيعه عشان اسدد القرض انا ممكن ابيعه، فحضرتك رايك ايه؟
اذا بعتي هل ستتخفض قيمه الربا او انه كائن كما هو؟
هيتخفض طبعا قيمه الربا، وهلغيها خالص واسدد ثمن باقي العربيه.
هذا الاسلم لدينك بلا شك.
يعني ابيع الشاليه مفيش مشاكل في الموضوع ده، حتى لو بيجيب لي ايجار شهري ثابت، يعني مش مهم، ربنا يعوض طبعا.
هل انت تقتاتي منه؟ ليس لك مصدر لتقوت بيعه؟
لا ليا مصدر تاني.
اذا من يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.
طيب الحمد لله،
زادك الله فضلا.
طيب اشكرك.
السلام عليكم.
بركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بعد اذنك شيخ مصطفى،
تفضل.
عندي سؤالين بعد اذنك، بس يعني بعد ما خلص بعد اذنك حضرتك تجاوبني عليهم بعد اذنك. يعني
ان شاء الله.
بالنسبه للسؤال الاولاني، يقول ربنا سبحانه وتعالى: وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما، الى اخر الايه. فالله سبحانه وتعالى لم ينفع عنهم الايمان. والنبي عليه الصلاه والسلام يقول: اذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار، فكيف اجمع بينهما؟ هذه واحده. والثانيه انه لا يجاور الله في الجنه بخيل كما يروى، او الله اعلم، يعني ما اعرفش صحه الحديث ده ايه. وبالنسبه لحضرتك في الحديث ان الصحابه كانوا بيسالوا عن النبي عليه الصلاه والسلام، بيقولوا له: ايكون المؤمن جبانا؟ قال: نعم. ايكون المؤمن بخيلا؟ قال: نعم. ايكون المؤمن كذابا؟ قال: لا. فكيف الجمع بينهما ايضا؟ وجزاكم الله خيرا.
وياكم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد، اما الحديثان فضعيفان. الحديث الذي هو: وعزتي وجلالي لا يجاورني فيه فيك بخيل، لا يثبت عن الله عز وجل. وكذلك حديث: أيكون المسلم جبانا؟ قال: نعم. أيضا حديث ضعيف لا يثبت، فاندفع الإشكال. أما عن السؤال الأول: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهم الله مؤمنين، ففي رد على الخوارج الذين يكفرون بالقتال ويكفرون بالكبيرة. وأما قوله: إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار، فسماهم الله مسلمين أيضا، ولكن الإشكالية عند الأخ في قوله: القاتل والمقتول في النار. أرجع عليك بسؤال وجوابه، هو: هل تتصور أن كل مسلم لن يدخل النار أبدا؟ كلا. فإذا كنت تتصور ذلك فهذا خطأ منك، لكن الذي يصحح لك حاصل أن كل مسلم لن يخلد في النار، لكن كونه يدخل النار ويخرج منها فهذا وارد، كما في حديث المفلس. أتدرون من المفلس؟ المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، ويأتي شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، فذا مسلم طرح في النار. وكذلك في الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول يوم القيامة: أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الخير ما يزن برة. أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الخير ما يزن ذرة. وفي الحديث الثالث: إن الله حرم على النار أن تأكل آثار السجود. إن الله حرم على النار أن تأكل آثار السجود. فكل هذا يحمل أدلة على أنه قد يدخل مسلم النار عافانا الله إياك منها ثم بعد يخرج منها ولا إشكال. أما حديث: فما بال المقتول يا رسول الله؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه فحرصه تسبب له في دخول النار، وإن لم تكن دار الخلود نار الخلود له، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضل. الحمد لله،
بارك الله فيكم.
وفيكم.
أسأل السؤال: طالبة في كلية الطب أثناء الدراسة بتتعرض لرؤية مثلا عورات الرجال أثناء فحص الحالات وكده، فما حكم هذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: فتتقي الله ما استطاعت وتغض البصر قدر استطاعتها إلا إذا دعت الضرورة لشيء من ذلك، فالضرورات قد تجاوز المحظورات، كأن تكون ضرورة لتعلم كيف تعالج، إن كانت هناك ضرورة ملحة تدعو إلى ذلك، فإن رب العزة قال: قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وعليه أن تجتهد قدر الاستطاعة في غض البصر، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
طيب تفضلي.
جزاك الله كل خير فضيلة الشيخ.
وياك.
الله يكرمك.
وياك.
بعد إذن حضرتك، أنا زوجي اشترى قطعة أرض بغرض الاستثمار من 3 سنين. أول سنة إحنا دفعنا 50,000 جنيه فقط بس، وبيبقى عليها أقساط بس قيمتها بترتفع كل سنة. أول سنة مثلا تمنها يبقى 100,000، تاني سنة يبقى 200,000، السنة دي ثالث سنة حوالي 300 وأكتر، وإحنا عايزين نطلع زكاة المال. أطلع على 300,000 مع إني ما بعتهاش، ولا على 50,000 اللي أنا دفعتها، ولا كل سنة حسب قيمتها والأقساط لسه بتعد عليها، وإحنا يعني مش عارفة زكاة المال تبقى إزاي.
عفوا، أنت دفعت فقط من قيمتها أولا 50,000
بس؟
نعم،
للجهاز تبع الدولة،
وتملكتموها بذلك وبقيت عليكم أقساط.
كل سنة في قسط بسيط، يعني بيبقى 20,000 30,000.
نعم،
الحدود دي.
نعم.
لكن هي سعرها بيرتفع، وأنا حاسة أن المفروض نطلع زكاة مال دي فلوس مركونة، لأن إحنا واخدينها بغرض الاستثمار لكن ما بعناهاش.
أقول برأيي والله أعلم.
ربنا يكرم.
أنت ستأتي الآن بعد مرور سنة على سبيل المثال وتعرضي السلعة في السوق كم تساوي حتى تباع فعلا، يعني إذا قومتها بالسعر الذي تباع به بلا تردد من المشترين، أقول مثلا تساوي 100,000، أنت دفعت من 100,000 50، فتخرجي زكاة على نصف 100,000 التي ستباع بها الأرض، وعلى هذا فقيسي، على هذا فقيسي، فلا أقول ادفع عن ثمنها بالكلية، لأنك ما زلت مدينة، وإن كان هناك اتجاه قوي في الفتوى حاصله أنك تقومين الأرض على رأس السنة، تقولي بكم تباع هذه الأرض الآن؟ قيل لك تباع بمليون، كم عليك من الديون للبائعين؟ علي من الديون مثلا 300,000، إذن أزكي على 700,000، وهذا أحسن جواب من الأول وأراه أرشد، والله أعلم. فأعود فأقول جوابي على سؤالك بإذن الله أنك تقيمين الأرض الآن وتنظري إلى الديون التي عليك، تخصمي قيمة الديون من قيمة الأرض الحالية وتزكي على المتبقي، هذا يسري عليك ويسري أيضا على أصحاب البقالات أصحاب الصيدليات ونحو هؤلاء، فينظروا إلى الأشياء التي ملك لهم معد للتجارة فيحسبونه ويقسمون منه الديون التي عليهم، والله أعلم. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت أنا اتصلت عليك من شوية وما كملت السؤال، يعني عايز أكمله.
كملي سؤالك تفضلي.
بابا اللي طلق أمه 3 مرات.
قولي أبي. يعني أبي أحسن.
مرة واحدة
يا أختي.
نعم.
قولي أبي. يوسف عليه السلام في القرآن ما قالش يا بابا إني رأيت 11 كوكبا، ولم يقل الرسول استأذنت ربي أن أزور قبر ماما. دعكي كلام العجم وخذي كلام القرآن، كلام النبي عليه الصلاة والسلام. أمي، أبي، أماه، أبتاه، هذا الكلام الذي في القرآن وفي السنة. أما الطنط والأنكل والتيتا والنينة وبابي ومامي وكل هذا لغة العجم، لغة الكفار الذين هم أهل أوروبا الكافرة. فخذي من كتاب الله وسنة رسول الله. معلش عذرا سامحيني. تفضلي.
أبي قال أنا طلقت أمكم يعني 3 مرات.
نعم.
فهو طلقها مرة واحدة يعني على ورق كده عادي غياب يعني، وهو بيقول إن أنا طلقتها مرتين تاني، بس هو ما طلقهاش يعني حقيقي، هو بيقول كده عشان هو مش عايزها.
لا، إذا كان القول قوله القول قوله، هو المسؤول بين يدي ربه، هو المسؤول بين يدي الله.
يعني هو كده ممكن يعمل كفارة يعني عادي؟
لا، إذا كان كذاب وقال أنني طلقت وما طلق هذه مسألة أخرى، هو يستفتي ونحن نجيبه. لكن على كلامه الآن أمكم لا تحل له، وأنت لا ترضي أن تعيش أمك مع أبيك في الحرام.
طب هو ممكن يعني تتجوز واحد بس ما يدخلش عليه كده؟
لا، ده لازم من الدخول، لازم من الدخول.
شكرا.
لأن النبي قال حتى تذوق وسيلته وذوق وسيلتك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
مساء الخير يا شيخ.
بارك الله فيك. لا داعي لمساء الخير، كفاية السلام عليكم فيها بركة.
عندي استفسار طال عمرك.
هات بارك الله فيك.
الذكر الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم الأذكار بعد الصلاة، وشو
الأذكار بعد الصلاة كثيرة؟
بعد ما أسلم على طول، وش الوارد عن الرسول صلى الله عليه
وسلم؟ هناك روايات، هناك أيضا روايات متعددة، ولذا اختلف العلماء في أيها يقدم منها. كان إذا انصرف من صلاته استغفر 3، الله أكبر، وفي رواية يعني استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وفي رواية أخرى عن ابن عباس كنت أسمع أو كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله وأصحابي بالتكبير. فهذا قول من قال إننا نقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر وبعد ذلك نتبعها بالأذكار، وكأن الأقرب الاستغفار 3، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، كأن هذا هو الأقرب، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
ما رددت السلام جيدا، قولي وعليكم السلام ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
أنا مدام عايدة.
أيضا ليس في الشرع شيء اسمه مدام، قولي أنا الأخت عايدة.
أنا الأخت عايدة.
أما المدام والآنسة، أما المدام ونحو ذلك أيضا كلام العجم. تفضلي يا أخت عايدة.
لا، أنا مرات أخويا يعني عملت مشكلة في البيت كده وشتمت أمي، وحلفت إن دي ما تخشش البيت تاني، وجي حصل ولاد النصيب يعني ولاد الحلال خلوها يعني رجعت البيت تاني، فمش عارفة أروح البيت تاني عند والدتي.
لا، كفري عن يمينك، أطعمي 10 مساكين، والأمر حل والحمد لله، وهذا من نزغات الشياطين، والصلح خير، الصلح خير كما قال تعالى والصلح خير. فكفري عن يمينك، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا حلف أحدكم على شيء فرأى غيره خيرا منه فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله عنا خيرا يا شيخ.
وجزاك.
ممكن أسأل حضرتك سؤالين؟
اتفضلي.
انا عايزه اعرف ايه هي السنن المؤكده في الصلوات الخمسه، ده اول سؤال. تاني سؤال دلوقتي، ايه حكم شراء الدقيق المدعم من صاحب الفرن يعني علشان استخدمه في الخبيز في المنزل؟
انتهيتي؟ الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله بعد. اما السنن المؤكده في الصلوات فعلى النحو التالي: اثنتان قبل الفجر، واحيانا اثنتان قبل الظهر، واثنتان بعدها، واثنتان بعد المغرب، واثنتان بعد العشاء، احيانا في الظهر خاصه اربعا قبل واثنتين بعد، واحيانا اربعا قبل واربعا بعد. فالخلاف هنا وارد بين العلماء، هناك اشياء ليس فيها اختلاف: ركعتان قبل الفجر، ركعتان بعد المغرب، ركعتان بعد العشاء. أما الظهر ففيه بعض النزاع، فمن العلماء من قال ركعتان قبل وركعتان بعد، وبهذا صح عن رسول الله خبر، وأيضا صح عنه أربعا قبل وأربعا بعد، وأربعا قبل واثنتين بعد. فهذه والله أعلم. السلام عليكم. يقول أخو إنه متقدم إلى بنت خالته وهو رادع من خالته مرة واحدة، ماذا يصنع؟ أقول الأحوط لك في دينك أن تبتعد. هناك خلاف في عدد الرضعات المحرمات، كم رضعة تحرم؟ وإن كان من العلماء من قال بخمس كما هو قول الشافعية، ومنهم من قال بثلاث كما هو قول الحنابلة، إلا أن الجمهور قالوا رضعة واحدة تحرم. فالأحوط لك ما دمت لم تتزوج أن تبتعد عنها دافعا لأية شبهات وخروجا من أية خلافات، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بدأ ابنك.
تفضل.
لدي سؤال في الطلاق.
تفضل.
لقد قلت لجوزتي أنت طالق ثلاث مرات، انتهت إلى مكان معين
في مجلس واحد،
بعد الحادي وبعد مرور الوقت. نعم
في مجلس. طيب واصل 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 سؤالك، استمر.
لقد قلت لجوزتي أنت طالق ثلاث مرات، بعد شجار إذا ذهبت إلى مكان معين، بعد شجار الحاد وبعد مرور الوقت نسيت هذا الموضوع نهائيا. عندها سألتني زوجتي الذهاب إلى هذا المكان، فصرحت لها بالذهاب بدون مانع، واضطروا أنني نسيت. ما حكم الشرع في هذا وما العمل؟
عفوا، أنت نسيت أم هي التي نسيت؟
لا، أنا الذي نسيت.
أنت نسيت المكان.
نسيت بالكل، نسيت الطلاق، نسيت كل شيء.
وهي نسيت أم ذاكرة؟
نعم نسيت مثل الجزء.
نسيت الأخرى؟ على كل حال أقول مجيبا على الأخ في سؤاله الذي تراءى لي منه، أنه قال لزوجته أنت طالق بالثلاث إذا ذهبت إلى مكان معين، ثم طال الأمد فنسي هو يمينه، ونسيت هي الأخرى اليمين، ونسي المكان، ونسيت هي الأخرى المكان. لا شيء عليك ولا على زوجتك، وهي باقية تحتك كامرأة لك، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله.
معك المهندس محمد أبو حلاوة، مقيم في السعودية يا أخي من مصر.
يا مرحبا وأهلا وسهلا.
يا مرحبا، كيف حالك يا أخي؟
الحمد لله.
الله يكرمك يا شيخ. احنا بالنسبة للمدخراتنا، بالنسبة للفلوس اللي بنجيبها، بنشتري بها أراضي ومش معلوم نية شراء الأرض، هل هي للبيع ولا هي للاستثمار ولا هل هي المباني؟ فيعني مجرد ما بيشتري بس مجرد ادخار فلوس يعني. فإذا قررنا بيع الأرض واشترينا أرض تانية أو اشترينا بالتاني، فهل يجب عليها زكاة ولا لا؟
بهذا التوصيف الذي ذكرته ليس عليها زكاة، لأن الزكاة على الأشياء التي أعدت للتجارة، وأنت لم تقطع أنها أعدت للتجارة.
لم نقطع، لأن هي مجرد استثمار فلوس يعني.
فإذا لا تقول استثمار فلوس،
مش ماشي يعني، ما بقاش عارف النية بالضبط.
ادخار فلوس، قنية مقتنى. قنية مقتنى. نعم. على ذلك لا زكاة عليها إلا إذا بعت الأرض واجتمع معك مال حال عليه حول زكيت عليه زكاة مال لمدة سنة والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
حبك الله يا شيخ.
حبك الله.
السؤال الأول هل يجوز الصلاة خلف الإمام التابع لفرقة لفرقة الخوارج أو الأباضية؟
والثاني
معي يا شيخ؟
معك تفضل.
والسؤال الثاني المال الذي يقدم إلى الأهل الأم أو الأخوات أو ما هل يعتبر صدقة مثلا بمعدل راتب شهري؟ شكرا لك يا شيخ.
طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد أما سؤال الأخ عن الصلاة خلف إمام إباضي أو خارجي من الخوارج هل تصح الصلاة أم لا؟ أقول بالله تعالى التوفيق الصلاة تصح والصلاة خلف غيره أولى، أما خلفه فتصح، وذلك لأن أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه لما حوصر من قبل أمثال هؤلاء وكان هو الإمام المسلمين كان إماما للمسلمين فمنع من أن يصلي في المسجد كان في بيته، فجاءه فريق من الصحابة أو التابعين قالوا يا أمير المؤمنين قد حيل بينك وبين الصلاة كما ترى ويؤم القوم إمام فتنة هل نصلي خلفه أم لا؟ فقال عثمان رضي الله عنه الصلاة من خير أعمال الناس، فأمرهم عثمان بالصلاة وراء هؤلاء. وكذا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أولى في الاستدلال به صلوا فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم عليهم، وهذه في الأئمة الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها. والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور أنا سؤالي بخصوص جمع وقصر الصلاة في السفر.
تفضل.
أنا مهندس وظروف شغلي إن أنا بشتغل في الصحراء أو في البحر، تمام، وبعض في شغلي تقريبا شهر خارج حدود البلاد يعني برا مصر، تمام، فهل يجوز إن أنا أجمع وأقصر الصلاة طول مدة شغلي اللي هي شهر؟
أنت نازل في مكان معين أم متنقل دوما في الشهر؟
لا مش متنقل يا دكتور، أنا ببقى في مكان ثابت لكن المكان ده بيبقى يا إما في الصحراء صحراء قاحلة يعني يا إما في البحر.
نعم.
ما فيش طبعا جنبينا مساجد او بسمع صوت الاذان او كده، فهو بيبقى فيه زي غرفه، الغرفه دي بتبقى مصلى لكل الناس اللي شغالين في المكان يعني، وساعات بيصلوا جماعه مع بعض وفي ناس بتقصر وفي ناس بتتم الصلاه، فانا عايز اعرف انا اقصر او اتم الصلاه مده الشهر دي.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. بعد فاكثر العلماء على انك لكونك نازلا مستقرا، انت مسافر، المسافر على قسمين، مسافر نازل يعني وصل إلى البلدة أو المكان الذي يريد السفر إليه ونزل، ومسافر جد به المسير يعني في الطريق، فالذي جد به المسير لو استمر سائرا سنة يقصر فيه، إذا نزل هنا خلاف، إذا نزل مكانا وكان مترددا متى سيرجع يقصر دوما عند الجماهير، إن كان نازلا وحدد مدة للإقامة، نازلا أي مكان وحدد مدة للإقامة فيه أسبوعين ثلاثة أربعة، فهنا قولان للعلماء، قول جمهور أهل العلم والمراد بجمهور أهل العلم أكثر أهل العلم أنك تتم إذا زدت عن أربعة أيام، وقول آخر لابن عمر ولابن تيمية وابن حزم وابن القيم في مثل حالك أنك تقصر، أنك تقصر، فالأمر واسع، وهذه من المسألة التي يسعى المسلمين الخلاف فيها، فالمسألة محل اجتهاد، وبأي الرأيين أخذت فلا جناح عليك. ثم إن القصر سنة عند جماهير العلماء ليس بفرض عند جماهير العلماء، فهذا يؤكد الذي هو أنك إذا أخذت بأي الرأيين فلا جناح عليك. ثانيا سؤال الأخت التي كانت تتكلم عن شراء الدقيق من المخبز، المرأة تشتري الدقيق من صاحب المخبز الغشاش الذي يأخذ الدقيق الذي هو حق للناس ودقيق مدعوم كي يخبز ويبيع للناس، فهو يختصر من الدقيق جوالين ثلاثة أجولة ويبيعها فيما أطلق عليه السوق السوداء، أو يبيعها ولا يحل له بيعها أنها مدعومة كي تخبز فيتشتري منه. فأقول إن الله جل ذكره يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان فلا تشتري منه. أما الأخ السائل عن الأموال التي يعطيها لأمه ولأخته، هل هي صدقة؟ يحتسبها صدقة أم لا؟ إذا كانت هذه الأموال أموال زكاة، فأموال الزكاة لا يجوز لك إخراجها على من يلزمك الإنفاق عليهم منهم الأم. أما إذا كانت صدقة أخرى ليست بالزكاة المفروضة فنعم هي صدقة وأنت عليها مأجور. قال عليه الصلاة والسلام: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى الذي تجعله في فيه امرأتك، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت يا مولانا.
تفضل.
أنا وفقني الله من حوالي منذ 3 أشهر وطلقت لحيتي، ولكن زوجتي تعترض وهددتني إن لم تحلق اللحية سوف أترك البيت، فماذا أفعل؟ أرجو منك أن توجه لها رسالة عبر التلفزيون.
أوجه لك أنت رسالة، بارك الله فيك، أن تكون رجلا، أن تكون رجلا قيما على بيتك، لا تكن إماعة لزوجتك هي التي تأمرك وتنهاك ويتمادى بها الأمر إلى أن تأمرك بخلاف سنة نبيك محمد. فهل أنت لنبيك أتبع أم أنك لزوجتك إماعة؟ فانظر أولا أنت كرجل يفترض أن القوامة بيدك ليس بيد المرأة. المرأة ناقصة عقل وناقصة دين، والرجال قوامون على النساء، والرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته. فكونك تجلس هكذا تصدر فيك الأوامر وتنفذ من امرأة ناقصة العقل والدين أوامر بمخالفة السنة وتأتي تسأل، يا أخي الكريم بارك الله فيك، أطالبك بأن تبقى على رجولتك وعلى قوامتك وعلى توجيهك أنت لزوجتك في الحلال. ثم أما هي هذه الأخت فعليها أن تتقي الله ربها، وإن ذكرت فلتذكر بخير، إن ذكرت تذكر بمعروف، إن ذكرت تذكر بطاعة الله وطاعة رسوله، لا تكن فتنة على زوجها وتتسبب في إثم زوجها وعصيان زوجها لربها تبارك وتعالى، وكل مسؤول بين يدي الله. بارك الله فيكم. إلى فصل قصير والله المستعان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فلا يزال الباب مفتوحا لاستقبال الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس وفقهم الله، أستعين بالله سبحانه وتعالى للإجابة عليها. فسلام الله عليك أيها السائل ورحمته وبركاته. أقول: وقد وردت علي بعض الأسئلة من إخواني السائلين والأخوات السائلات. يقول أخو السائل: ما الفرق بين المني والمذي، وما حكمهما، ومتى يجب الغسل؟ أما المذي بالذال فهو سائل رقيق يخرج من الرجل أو من المرأة عند التفكير في الشهوة، لا يتبعه فطور ولا يخرج بشهوة ولا يخرج بتدفق. أما المني فيخرج بتدفق ويتبعه فطور، والمني يوجب الغسل. أما المذي بالذال فلا يوجب الغسل، بل هو نجس يغسل المكان فقط والثياب التي أصيبت به، والله أعلم. يقول: ما حكم الصلاة بغير وضوء إذا نزلت القصة البيضاء وعدم تغير الثياب والصلاة به؟ قول: الصلاة بغير وضوء لا تجوز إلا إذا لم يكن هناك ماء تيممت المرأة، والله أعلم. حالق اللحية عليه إثم أم لا؟ نعم، حالق اللحية يأثم إلا إذا كان مضطرا، فإن الله عز وجل قال: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، والله أعلم. يقول: ما الرأي في طفل الأنابيب والحقن المجهري؟ وهل يجوز أن يكون المعالج رجلا؟ هذا جائز مع الكراهة الشديدة، أما جوازه فلأنه نوع تداوي، نوع من أنواع التداوي، والنبي قال: تداووا عباد الله فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء. أما كراهيته فلما يصاحب بالإطلاع على الأعراض من أجانب، والله أعلم. أما إذا كانت هناك طبيبة تمارسه فيتعين الذهاب إليها. أما إذا لم يكن إلا رجل هناك ضرورة ملحة ألجأت إلى ذلك، جاز مع الكراهة كما سمعتم، والله أعلم. السلام عليكم. يقول أريد الرأي في طلاق الحائض والطلاق في طور جمعها فيه. طلاق الحائض واقع وإن خالف فاعله السنة، أما الطلاق في طور جمعها فيه فواقع أيضا وإن كان صاحبه قد خالف السنة كذلك. فإن طلاق السنة أن يطلق الشخص زوجته في طور لم يجامعها فيه، إن خالف وطلق في حيض فالطلاق واقع ويأثم، إن خالف وطلق في طور جامع فيه فالطلاق واقع ويأثم. وهذا رأي الأئمة الأربعة، ولا التفات إلى قول من قال إنه لا يقع، والله أعلم. هل زيارة القبور تنقض الوضوء؟ لا تنقض الوضوء. يقول: أعاني من تشوهات رجلي وضعف عظام وضمور عضلات، هل يجوز أن أصلي قاعدة عند الحاجة؟ نعم، إذا عجزت عن القيام صلي قاعدة، لقول عمران بن حسين رضي الله عنه: كانت بي بواسير فاشتكيت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: صلي قائما إن لم تستطع فقاعدا، إن لم تستطع فعلى جنب، والله أعلم. يقول: هل أتخصص في جراحة العظام لأخدم الناس أم أطفال لأدرأ عني فتنة النساء؟ كل فيه خير، كل فيه خير، والأسلم لدينك فعله. يسأل عن صحيح قصة هاروت وماروت، الشرح فيها يطول، الشرح فيها يطول، ولعله يتسنى وقت لذلك إن شاء الله تعالى. تقول: خطيبي عرض الزواج العرفي بدون علم أهلي وسيكون الزواج على الورق فقط، لا تطيعي فإن هذا ضرب من ضروب الزنا والعياذ بالله، والنبي قال: لا نكاح إلا بولي، وقال: لا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، وفي بعض الروايات وليحرر إنها لا تزوج نفسها إلا الزانية، والله أعلم. تقول: طلقني زوجي طلاقا غيابيا رجعيا وهو مسافر، هل يمكن الاتصال به؟ نعم يمكن الاتصال به، فأنت ما زلت زوجة له. وكيف العد؟ أنا موظفة ولا أريد الطلاق. القول يرجع إليه: منذ أن طلقك تعتدي، تبدأ العدة من يوم أن طلقك، من يوم أن جاءك الخبر أنك طلقتي، إذا اتصل بك في الهاتف قال أنت طالق، تعتدي من هذا التوقيت. يقول: ما حكم جلوسي بدون حجاب أمام زوج أختي؟ لا يجوز لك ذلك، لأن زوج الأخت ليس من المحارم المؤبدين الذين تبدين لهم زينتك، إنما هو على التوقيع، على محرم مؤقت، إن جاز أن نسميه محرما، وإلا فالممنوع فقط أن يجمع بينك وبين زوجته التي هي أختك، أما سائر الأشياء فلا يحل له ذلك، لا يحل له أن يراك ولا أن يسافر بك، فهو رجل أجنبي ولا يحل له أن يخلو بك، والله أعلم. تقول: ما حكم تشقير الحواجب وهل يستوي الحكم بالنسبة للمرأة المنتقبة وغير المنتقبة؟ تشقير الحواجب إذا كانت المادة التي يستعمل بها التشقير تزيل شعر الحاجب بالكلية ولو بعد حين فيحرم هذا التشقير، لأنه يأخذ معنى النمص الذي هو الإزالة، والنبي قال: لعن الله النامصة والمتنمصة. أما إذا كان هذا التشقيق مجرد تلوين فلا بأس به ما لم تتبرجين به لشخص أجنبي، وكذا ما لم تدلسين به على خاطب. وتتأتى الكراهة إذا كنت توهمي النسوة اللواتي يأتسين بك أنك متنمصة، فتتأتى الكراهة حينئذ، والله أعلم. السلام عليكم. يقول أخو السائل: في صلاة قيام الليل أقرأ الفاتحة واقفا، ثم أجلس للقراءة من المصحف، ثم أقف لأركع وأتم الصلاة، هذا جائز؟ نعم جائز، لكن أجرك أقل من أجر شخص قام من أول الصلاة إلى منتهاها إذا كنت مستطيعا، أما إذا كنت عاجزا فأجرك تام إن شاء الله. أما دليل على ما ذكر فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة القاعد على النصف من أجر القائم، وهذا في المستطيع وهذا في النافلة. فإذا كنت تستطيع القيام وجلست فأجرك على النصف من أجر القائم، أما إذا كنت تعجز عن القيام فحينئذ صل قاعدا وأجرك تام بإذن الله، والله أعلم. السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام.
بقول لحضرتك يا شيخ، أنا مع حضرتك أختك أم حسن من اسكندرية، وكنت عايزة استفسر من حضرتك على استفسار، وعايزة حضرتك بس يبقى ساعة صدرك متسع عليا شوية. بقول لحضرتك أنا متجوزة من حوالي سنتين ونص ثلاث سنين، وكنت في بداية جوازي اتنصب عليا في شقة، وكان الفلوس اللي أنا كنت واخداها من الشقة ديت أنا كنت مستلفاها، واتنصب عليا في حوالي 10,000 جنيه. وبعدين اتفضل الدين اللي عليا دوت ال 20,000 جنيه لسه عليا لغاية دلوقتي، وانا اضطريت ان انا اخش في مفروش عشان الفلوس اللي معايا اتنصب عليا فيها فما كفتش، فانا اضطريت ان انا اخش في مفروش. وبعد كده اتنقلت من مفروش لمفروش، وانا جبت طفل وانا معايا جوزي وجبت طفل، فقلنا بدل ما احنا انا موظفة، بدل ما نتنقل من مفروش لمفروش اعمل قرض اجيب بيه مكان يقويني انا وعائلتي. عملت قرض عن طريق عملي وجبت مكان ب20,000 جنيه. دلوقتي انا معروض عليا مكان تاني ب5,000 جنيه. من رأي حضرتك انا بالفعل بعت شقتي، اخد المبلغ المتبقي من ال15,000 جنيه المتبقيين من ال20 بتوع القرض، انا جوزي جاي له فرصة عمل للسعودية، علشان خاطر فرصة عمل للسعودية، من رأي حضرتك ان انا اخد ال15,000 جنيه اديهم لجوزي يعمل بيهم مسرحة ويقعد ويشتغل هنا بدل ما يسافر ويتغرب ويراعيني ويراعي ابنه، ولا اسددهم من اصل القرض، ولا اشتري بالمبلغ ده برضو شقة ثانية تقوينا؟
الذي صنعته محرم من الاصل، وهو القرض من البنك بفائدة ربوية، هذه كبيرة من الكبائر. اما وقد تم الامر فانت اعلم بشؤون دنياك، اما ديونك فقد ارتكبت كبيرة من الكبائر، وكان يمكن الصبر إلى أن يجعل الله فرجا ومخرجا، ولكنك تعجلت، فاستغفر الله وما وراء ذلك من الاختيارات، فأنتم أعلم بأمور دنياكم، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
لو سمحت، انا جدي اشترى لابويا وعمي قد اللي هو كان يملكه بالظبط، يعني هو مثلا كان عنده 30 فدان اشترى لابويا وعمي 30 فدان من المشترين من البائعين قصدي لابويا وعمي مباشره، وبعد ما مات ساب تركه حوالي 30 فدان اتقسمت على عماتي وعلى بابا وعمي وهم ورثوا معايا، هم عمتي دول ستة وجدتي اللي هي السبعة. ما حكم اللي هو جدي كتبه لهم او اشتره لهم؟ يعني
جدك اشترى لوالدك ولعمك 30 فدانا، هذا 15 وهذا 15،
تمام،
وسلمها في الدنيا لهما كده. السؤال،
ايوه،
ابوك
ايه؟
أبوك له أخوات بنات؟
لست
أخوات بنات.
أيوة.
يعني أنت تريد أن تقول إن جدك ظلم عماتك؟
أنا بسأل بقى ظلمهم ولا لا؟
أيوة لا شك أنه ظلمهم، لأن النبي قال اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم، فهذا له بنات ست وله ولدان، فاشترى 30 فدانا وهب لكل ولد من الولدين 15 فدانا، لا شك أن والدك ظلم عماتك، لا أشك في هذا ولا أتردد، بارك الله فيكم، إلا إذا كان هناك سبب دع إلى ذلك فلينظر السبب وليحرر، أما مجرد تمييز الذكر على الأنثى فهذا ظلم وهذا محرم، عفى الله عنا وعنك. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
ان شاء الله. تفضلي.
انا كان في سؤال يعني عايز اسأله لك، يعني بسبب مشاكل في البيت وكده مع حماية وحماتي، بسبب تلفتي يعني الصغيرة ولسه داخلة يعني في البيت وكده، انا قاعدة في بيت عيلة، فيعني حماية بيهني وبيشتمني شتمة يعني مش قادرة اقولها بصراحة يعني على الهواء، فمش عارفة اعمل ايه، وانا زعلت يعني زعلت، رحت بيت اهلي وكده وقعدت شهر، ف وبعدين جم جوزي كده خدني وكده وانا دلوقتي هنا، بس مش عارفة اعمل ايه، هما بيكلمونيش، انا ابتديت بالكلام يعني انا اللي ابتديت بالكلام، وحتى مع سلفتي الصغيرة ابتديت
يعني
بالكلام.
يعني السؤال يعني هم يخاصمونك وانت حريصة على الصلح، هذا السؤال؟
ايوة.
اهانوكي اهانوكي ومع ذلك انت حريصة على الصلح؟
والله والله يا شيخ والله العظيم يعني كلام.
انت مأجورة، انت مأجورة ان شاء الله، اصبري.
كلام والله بجد وحش
قوي. معلش يعني. عفوا عذرا، اصبري واحتسبي وانت مثابة ان شاء الله تعالى، وان تعفو وتصفحوا وتغفروا فان ذلك من عزم الامور، تبارك الله فيك، استمري على عفوك وصفحك وتجاوزك عن السيئات ولن تخذلي أبدا بإذن الله، لن يضيعك الله أبدا، بارك الله فيك. هذا وما أدري الإخوة المسؤولون عن القناة هل انتهى الوقت أم ماذا، فإن الأقوال متضاربة. طيب يقول الأخ السائل قال لي زوجي، تقول قالت لي زوجي زوجتي عفوا، تقول قال لي زوجي لو دخلت بيت أختك زوجيب عليه. طيب ما حكم الأخذ من حول الحاجبين دون الترقيق أو تغيير في الشكل؟ إذا كان الشعر يؤخذ بطريقة النمص هذا محرم، فالأخذ من الحاجبين أو من العبسة التي بين الحاجبين أو ترقيق الحاجبين كل ذلك ليس بجائز ودخل في النمص عند الجمهور وحرام عند جمهور العلماء قل أو كثر الشيء المأخوذ، والله أعلم. طيب تقول سرقت قطعة ذهب ولا تملك مال خاص، كيف أردها؟ إذا كنت سرقت قطعة ذهب وليس لديك مال لردها وكان ذلك منذ زمن ففي ذمتك إما أن تتحللي من أصحابها وتخبري أنها في ذمتك، وإما أن تبيعي شيئا من مقتنياتك وترديها إليهم، أو توصي إذا مت أن يسدد هذا الدين إلى أصحابه، بارك الله فيك. هذا طيب. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
يا شيخ ما حكم الشرع في استعمال الخلايا أو أعضاء الميتة كالخنزير مثلا في تصنيع أدوية صيدلانية
بعد تحويلها تحويلا تاما في المصانع؟ والشطر الثاني من السؤال، ما حكم العمل في هذه المختبرات؟ وشكرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على بعد. فالخنزير هل يطهر باستحالته إلى شيء آخر أو لا؟ الظاهر لي من أقوال العلماء أنه لا يطهر، وهو قول الجمهور. فجلده أيضا، وهذا إجراء على جلده، فكسر كلام العلماء في جلده. هل الدباغة تطهره أم لا يزال نجسا؟ فالجمهور على كونه نجس، وإن كان فريق من الأحناف يرون أن الطهور أن دباغه طهور له، ولكن الأكثرون على أن هذه الاستحالة لا تغيره. فعلى ذلك الخنزير وما استخلص منه محرم، والله أعلم. ومن ثم فلا يجوز العمل فيه، ولا علم عند الله. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.